قسما إذا صعب الطريق على القدم حاولت بالروح المسير إلى الحرم وتركتها حيث الجموع تهافتت في رحلة دوما بعفو تختتم كيف السبيل إلى هنا لتدلني يشفى الفؤاد وكل ألوان السقم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. كل عام وأنتم بخير. الحمد لله الذي بلغنا يوم النحر، الحمد لله الذي بلغنا يوم ليلة عيد الأضحى المبارك، الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا وأكرمنا فذكرنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. كنا أيها الإخوة خلال هذه الأيام المباركات، أيام عشر ذي الحجة، في مجموعة لقاءات، مجموعة دروس عنوانها لمن لم يستطع إليه سبيلا، أعرض عليكم في كل يوم منها عملا يعدل الحج في الجزاء للإجزاء لمن لم يستطع إليه سبيلا. غير أنني بالأمس وبمناسبة يوم عرفة، كان اللقاء عنوانه يوم عرفة، ولأن هذا اليوم يوم مبارك، هذه الليلة ليلة مباركة، ويوم الغد يوم مبارك، سأجعل عنوان لقاء اليوم ودرس اليوم يوم النحر. ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر، ذلك لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعال الحج، من الوقوف في مزدلفة ورمي الجمار وذبح الهدي والأضاحي وطواف الإفاضة وحلق الشعر. روى أبو داود عن عبد الله ابن قرط رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. يوم القر هو اليوم الذي يأتي بعد يوم النحر، يعني أول أيام العيد اسمه يوم النحر، ثاني أيام العيد اسمه يوم القر، لأن الناس فيه يقرون في منى، أي يسكنون ويقيمون. فهذه الليلة ليلة مباركة، والحجاج الآن نفرهم من عرفات وماضون باتجاه المزدلفة، نسأل الله عز وجل أن ييسر عليهم وأن يسهل عليهم وأن يصحبهم بالسلامة وبالعافية وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وأن يكتب لنا من الأجر مثل الذي يكتب لهم. من أفضل ما تتقرب به إلى الله تعالى في صباح يوم النحر إنما هو ذبح الأضحية. لذلك ينفع أيها الإخوة أن أعرض عليكم مجموعة أسئلة مع أجوبتها في أحكام الأضحية، أحسن ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى في يوم النحر. والأضحية شرعا هي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة. أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله تعالى من هراقة الدم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. فهذه الأضحية لكل من استطاعها، يعني هي خير كبير وهي فضل تتقرب به إلى الله تعالى، وفضل من الله تعالى عليك أن أعانك عليها. الآن سأعرض أو يعني مجموعة أسئلة نحتاجها من أجل الأضحية. 1- ما دليل مشروعية الأضحية؟ الجواب: الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. فصل لربك يعني صلاة العيد، وانحر يعني انحر الأضاحي. قيل في تفسيره: صل صلاة العيد وانحر البدن. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. حديث رواه مسلم. طيب، إذن وأجمع العلماء على مشروعية الأضحية. فالأضحية مشروعة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. هلأ المسألة الثانية: ما حكم الأضحية؟ طيب، إذا كانت مشروعة هل هي فرض؟ هل هي سنة؟ هل هي مباحة؟ جمهور الفقهاء قالوا بأن الأضحية سنة مؤكدة لأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. رواه مسلم. شايف الحديث عم بيقول: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، معناته ممكن أن لا يريد أن يضحي، معناته سنة هذه ليست فرضا. وجه الدلالة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم، فجعله مفوضا إلى الإرادة، ولو كانت التضحية واجبة لاقتصر على قوله: فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي. فجمهور العلماء قالوا هي سنة، سنة مؤكدة. أبو حنيفة ومالك في أحد قوليه قالوا إنها واجبة، تجب وليست سنة، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. فعل أمر والله يأمر، معناتها هذه واجبة. ومتى وجبت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخطاب للنبي: فصل لربك وانحر. بما أنه وجبت على النبي صلى الله عليه وسلم وجبت على أمته. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كمان في عندهم دليل آخر، حديث يقول: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. حديث رواه ابن ماجه والحاكم. فالحديث عم بيقول من كان له سعة، يعني من عنده وسعة أن يدفع ثمن الأضحية 300 ألف أكثر أو أقل، ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، معناته هذا كالوعيد قالوا على ترك التضحية، والوعيد إنما يكون على ترك الواجب. مشان هيك عند سيدنا الإمام أبو حنيفة واجب، أما عند جمهور العلماء سنة. طيب، فهلأ من يعني وجد في نفسه هذه السعة فليضحي ليزداد يعني أجرا وثوابا باتفاق العلماء. المسألة الثالثة: هل تكفي أضحية واحدة عن أهل البيت كلهم؟ يعني نحن لا في بالبيت في الزوج والزوجة وفي أربعة أولاد، صرنا ستة، لازم نضحي ست أضاحي أو لا هي واحدة؟ الجواب: أوجب الحنفية الأضحية وجوبا عينيا على كل من وجدت فيه شرائط الوجوب، فالأضحية الواحدة عندهم تجزئ عن شخص واحد ولا تجزئ عن أهل البيت كلهم. يعني هن بيقولوا هذا الزوج معه ثمن هذه الأضحية فاضلا عن حاجتي وحاجة أولاده وهو غني فعليه أضحية، الزوجة كمان غنية إذا كانت غنية وعندها أموال كمان عليها أضحية، إذا في ابن ساكن معهم صح عمره 20 سنة بس مثلا هو جده أعطاه مالا، عنده مال كثير، جده مثلا أعطاه يا أخي 1,000,000 ليرة سوري، 10,000,000 ليرة سوري، هذا غني، بيقولوا يا أخي هذا كمان بده يضحي. فعند أبو حنيفة تجب على كل شخص بعينه إذا تحققت به شرائط الوجوب. أما الشافعية والحنابلة فقالوا إن الشخص يضحي بالأضحية الواحدة عن نفسه وأهل بيته، فهي عندهم سنة كفاية في حق أهل البيت الواحد، وبنحو قولهم قال المالكية. إذن بكفي أضحية واحدة. نحن لأنتم تعلمون أيها الإخوة، يعني الأضاحي عندنا مرتفعة الثمن، وبعض الناس يقول يا أخي ممكن أنا بدل الأضحية مثلا أدفع شيء آخر. لا، ستسمعون بعد قليل، الأضحية عبادة مستقلة، بس نحن نقول لمن جرت عادته أن يضحي مثلا هنا خمسة في البيت بيضحي خمس أضاحي، نقول ضحي بواحدة أضحية وثمن الأربعة الأخرى تصدق بها على الفقراء أو اشتري لهم طعاما أو لحما أو ما شئت من الأمور. طيب، المسألة الرابعة، هل يضحى عن الميت؟ واحد أبوه توفاه الله تعالى، زوجته توفاه الله تعالى، أمه، هو يريد أن يضحي عنهم، هل يضحى عن الميت؟ الجواب، إذا أوصى الميت بالتضحية عنه جازت التضحية عنه بالاتفاق، زوج كاتب بوصيته أو قال أنا يا أولاد إذا مت فضحوا عني بكذا وترك مالا لهذا الشيء، أو وصى واحد من أولاده وأولاده قال بابا أنا بدفع منه. إذن إذا أوصى الميت بالتضحية عنه جازت التضحية عنه بالاتفاق. أما إذا لم يوصي بها وأراد أحد أن يضحي عنه من مال نفسه، ذهب الجمهور إلى جواز التضحية عنه، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، أحدهما عن نفسه قال والآخر عمن لم يضحي من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معناته بجوز واحد من لم يضحي ممكن يكون حي أو ميت، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذه عن محمد وآل محمد، والثاني قال اللهم هذه عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، معناته النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن الميت، فجمهور العلماء قالوا بجوز. الشافعية قالوا الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف. طيب، فهلأ ماذا نفعل نحن؟ واحد يضحي عن الميت، النصيحة نقول له بما أن هناك ارتفاع بسعر هذه الأضحية، نفس هذا المبلغ الذي ستشتري فيه الأضحية تصدق به على الفقراء والمساكين، إن شاء الله ينتفعون، مدام هناك قول فقهي عند الشافعية يقولون بأنه لا يضحى عن الميت. طيب، السؤال الخامس، هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟ يعني أنا بدال ما 300 ألف أضحي فيهم، 300 ألف أعطيهم لشاب يريد أن يتزوج، هل هذا جيد؟ لا ريب بأنه جيد، بس السؤال هل يقوم مقام الأضحية؟ أنا 300 ألف اللي بدي أشتري فيهم أضحية، بدل ما أشتري فيهم أضحية سأعطيهم لعائلة فقيرة تستأجر بها بيتا، هل هذا أمر حسن؟ أكيد حسن، وأنت مأجور ومبرور ومشكور، بس هل تقوم مقام الأضحية؟ هنا السؤال، هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟ الجواب، لا يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها، لأنها شعيرة من شعائر الله، والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين لا يقوم غيره مقامه، كالصلاة والصوم. هلا بدي أسألك سؤال، صلاة العشاء، بصير واحد يقول أخي أنا بدان ما أصلي العشاء حبتصدق على يتيم بمئة ألف فرع سوري، منيح؟ هلا أكيد الصدق على يتيم منيح، بس هذه لا تقوم مقام صلاة العشاء. واحد بده يصوم رمضان بيقول لك اخي انا بدل ما اصوم رمضان حاب روح مثلا ادفع مبلغ معين، بيصير؟ لا، اذا كان صحيح ما بيصير، لا يقوم مقام الصوم شيء. يعني الصوم عباده مستقله والصدقات عباده مستقله، الاضحيه عباده مستقله والصدقات كمان عباده مستقله. طيب، هلا السؤال الاخير، هل يجوز ذبح ذبيحه واحده بنيه الاضحيه والعقيقه؟ انا اجاني ولد وبدي أعمل له عقيقة، صايرة صار وقت الأضحية، سأضحي بأضحية واحدة عن العقيقة وعن الأضحية معا، هل يجوز؟ الجواب، لا يجوز ذلك عند الشافعية والمالكية وإحدى روايات أحمد، لأن كل واحد من الفعلين مقصود بذاته، خلافا للحنفية الذين أجازوا ذلك وعللوا قولهم بأن المقصود التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم، فتدخل إحدى الطاعتين في الأخرى. طيب، يعني هلأ إحنا شو بدنا نعمل؟ الموسر يأخذ بالقول الأول، القول الأول الذي يقول لا تقوم الأضحية لوحد والعقيقة لوحد، يذبح اثنين موسر وعندك كمال يذبح وأطعم الناس. أنتم تعلمون يا إخوان ربما بعض الفقراء بعض المساكين بعض الأسر المستورة ربما لا تأكل اللحم إلا في مثل هذه المواسم، شو عليك؟ إذا أنت موسر خذ بالقول الأول بأنها لا تجزئ عقيقة عن أضحية واذبح شاتين. هلأ إذا واحد قدر عليه رزقه، يعني رزقه معتدل، خذ بالقول الثاني بأن الأضحية تقوم مقام العقيقة. والله أعلم. لا ريب أيها الإخوة أن الأسئلة عن الأضحية أكثر من هذا، لكن أنا وضعت بين أيديكم ما أراه يعني تحتاجونه، ولعلكم تسألون العلماء الثقات حولكم. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن يوم النحر. تعالوا في يوم النحر، من كان منا قادرا أن يضحي فليضحي، من كان منا غير قادر على أن يضحي فيوم العيد فرصة مناسبة لإدخال السرور على من حولك. يوم العيد يوم صلة أرحام، يوم العيد يوم تسامح، يوم العيد يوم تتلاقى فيه الأكف وتتصافح فيه القلوب. يوم العيد هو يوم إدخال المسرات على هؤلاء الأولاد الصغار. يوم العيد هو يوم لبر الوالدين وبر الأولاد كمان. يوم العيد هو يوم تواصل بين الجوار مع بعضهم البعض. الله عز وجل جعل هذه الأعياد من أجل أن يعود الناس إلى ترابطهم، يعودوا إلى تلاحمهم، يعودوا إلى تعاطضهم، يعودوا إلى تساندهم مع بعضهم البعض بعد أن أخذت الحياة المادية منهم كلما أخذ فرصة أن تزور جوارك، أن تحسن إلى أقاربك، إلى أبنائك، أن تصل الأرحام. المهم يا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أيام منها هي أيام التشريق. أنتم بتعرفوا عيد الأضحى 4 أيام، اليوم الأول اسمه يوم النحر، والأيام 3 اسمها أيام التشريق، وهي أيام منى. أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. لا يجوز الصوم في هذه الأيام 4، لذلك لك أن تأكل من الحلال ما شئت وتشرب منه ما شئت، لكن كمان لا تنسى أن تكون من الذاكرين لله تعالى، لأنك تدربت في أيام العشر على الذكر وعلى الطاعة، فلا تهجر الذكر بعد إذ التزمته، ولا تغادره بعد إذ صرت معتادا عليه. رزقنا الله تعالى وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام، وأتم لهم مشاعرهم ومناسكهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وأشركنا معهم في الأجر يا أكرم الأكرمين. اللهم عجل للمسلمين بالفرج، واجعله محفوفا بألطافك، ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء وسفك الدماء وتسلط الأعداء، وردنا إليك ردا جميلا ببركة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم صل على أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسما إذا صعب الطريق على القدم، حاولت بالروح المسير إلى الحرم، وتركتها حيث الجموع تهافتت، في رحلة دوما بعفو تختتم. كيف السبيل إلى هنا لتدلني، يشفى الفؤاد وكل ألوان السقم.